الرسالة الرابعة نقرأها أيضا، تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف، ولي مع هذه الوصية قصة، وذلك في سنة 84 من الميلاد، وأنا يومئذ قد قاربت الاحتلام. وزع أحد الناس في صلاة الجمعة ورقة وفيها وصية الشيخ أحمد المزعوم بخادم الحرم النبوي الشريف، فلما قرأت هذه الوصية أرعبت كيف أفعل بهذه الوصية، فأتيت بها إلى والدي رحمه الله فأخذها ومزقها وقال هذا باطل. ثم يسر الله عز وجل بعد ذلك بمدة يسيرة أن وقفت على رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله يحذر من رسالة الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف المزعوم. والعجب أن هذه الرسالة تجدد بين الفينة والفينة، كل 10 سنوات يجددونها بأسماء أخرى وبألفاظ أخرى، وهي من وحي الشياطين، لا أشك في ذلك أبدا. فنقرأ هذه الرسالة التي فيها الدلالة على أن السنة عصمة وأن البدعة ضلالة. نعم.
قال رحمه الله: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله بالإسلام وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطوام، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف بعنوان هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف. قال فيها: كنت ساهرا ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم، وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم، فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات القرآنية والأحكام الشريفة رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا شيخ أحمد. قلت: لبيك يا رسول الله.
يا يعني الرسول يقول له يا شيخ أحمد. نعم، الرسول يقول لأبي بكر يا أبا بكر يا عمر، ويقول لهذا الرجل يا شيخ أحمد. هذا الدليل على كذب هذه الوصية. نعم.
فقال: يا شيخ أحمد. قلت: لبيك يا رسول الله يا أكرم خلق الله. فقال لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة، ولم أقدر أن أقابل ربي ولا الملائكة، لأن من الجمعة إلى الجمعة مات 160,000 على غير دين الإسلام. ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي، ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار. ثم ذكر بعض أشراط الساعة إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية، لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ، ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة.
هذا اللي خوفني يوم قريته وأنا عمري 14 سنة أو 15، أنه مكتوب فيه إذا أنك أنت ما أرسلت هذه الرسالة ولا كتبتها لعشرة أشخاص تحرم من الشفاعة، فخفت. نعم.
ومن كتب وكان فقيرا أغناه الله، أو كان مديونا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية، ومن لم يكتبها من عباد الله سود وجهه في الدنيا والآخرة. وقال: والله العظيم ثلاثا هذه حقيقة، إن كنت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام، ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن يكذب بها كفر.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الوعيد ولا هذا الوعد في من يبلغ سنته الثابتة، فكيف يقوله في وصية لفلان من الناس؟ نعم.
شيخ، هو في شبهة يقول بعضهم طبقوا وحصل هذه الأمور له،
يقول هذا من تلبيسات إبليس، أن الوقاية حصل هكذا فيظنون أن الأمر كذلك. هذا مثل في أيامنا هذه يطعم تطعيم كورونا ثم يصاب بحمى فيموت، يقول ها التطعيم موتني، ما يدري أن أجلها جاء، مش حلاقة التطعيم بالموضوع. نعم.
قال رحمه الله: هذه خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعنا هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة.
يعني الشيخ سمعها منذ سنوات متعددة ها وما زالت. نعم. نعم.
تنشر بين الناس فيما بين وقت وآخر وتروج بين الكثير من العامة وفي ألفاظها اختلاف وكاذبها يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية. وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تهيأ للنوم، فالمعنى أنه رآه يقظة. زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة وهي من أوضح الكذب وأبين الباطل، سأنبهك عليها قريبا في هذه الكلمة إن شاء الله تعالى، ولقد نبهت عليها في السنوات الماضية وبينت للناس أنها من أوضح الكذب وأبين الباطل، فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنها لظهور بطلانها وعظم جراءة مفتريها على الكذب، وما كنت أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة أو فطرة سليمة، ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم، فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعين على أمثال الكتابة عنها لبيان بطلانها وأنها مفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغتر بها أحد، ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان أو ذوي الفطرة السليمة والعقل الصحيح عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة. وقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوب إليه هذه الفرية عن هذه الوصية فأجابني بأنها مكتوبة على الشيخ أحمد وأنه لم يقولها أصلا، والشيخ أحمد المذكور قد مات من مدة، ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أو ياول اليقظة وأوصى بهذه الوصية لعلمنا يقينا أنه كاذب أو أن الذي قال له ذلك شيطان وليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم لوجوه كثيرة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ما زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وأنه يحضر المولد أو ما شابه ذلك فقد غلط وأقبح الغلط ولبس عليه غاية التلبيس. ووقع في خطأ عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، لأن الموتى إنما يخرجون من القبور يوم القيامة لا في الدنيا، ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بين أو غالط ملبس عليه. لم يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح ودرج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون،
وقال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم يعني عند القبر، وقد دفن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، ومنها نخرجكم تارة أخرى يعني يوم البعث. هذا دليل جلي واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره لأحد، ووالله لو كان يخرج لأحد لكان حريا أن يخرج لفاطمة، أن يخرج لأبي بكر وعمر عندما اختلف في قتال أهل الردة، لكان حريا أن يخرج للصحابة حينما اختلفوا من يولون. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع، والآيات والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. الوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الحق لا في حياته ولا في وفاته، وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة من وجوه كثيرة كما يأتي. وهو صلى الله عليه
وسلم أجمع العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لا ينسخ بعد موته، لا بمنامه ولا بمنام يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا وكذا. نعم.
وهو صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم، ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل في صورته كما جاء بذلك الحديث الصحيح والشريف. ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرأي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته أو في غيرها؟ ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم يعتمد عليه ولم يحتج به، أو جاء من طريق الثقات الضابطين ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منه وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين، لكان أحدهما منسوخا لا يعمل به والثاني ناسخ يعمل به، حيث أمكن ذلك بشروطه، وإذا لم يمكن الجمع ولا النسخ وجب أن تطرح رواية من هو أقل حفظا وأدنى عدالة والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها. فكيف بوصية لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعرف عدالته وأمانته؟ فهي الحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتفت إليها، وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على بطلانها وأنها مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لم يقل هو كذب عليه كذبا صريحا خطيرا، فما أحراه بهذا الوعيد العظيم، وما حقه به إن لم يبادر بالتوبة. وينشر للناس كذب هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من نشر باطنا بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها، حتى يعلم الناس رجوعه عن كذب وتكذيبه لنفسه، لقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس والكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأوضح سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من كتم شيئا من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين، والله سبحانه وقد أكمل عباده الدين وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أوحى الله إليه من الشرع الكامل، ولم يقبضوا إليه إلا بعد الإكمال والتبيين، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشر يريد أن يلبس على الناس دينا جديدا يترتب عليه دخول الجنة لمن أخذ بتشريعه، وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه، ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل، حيث افترى فيها أن من كتبها وارسلها من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنة ولم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
مثل هذا أيضا رسائل تجيك بالواتساب ولا بالتويتر ولا بالوسائل الحديثة، يقول هذه الرسالة إذا لم ترسلها يحصل لك كذا وكذا، وإذا أرسلتها يحصل لك كذا وكذا، من الافتراء على الله وعلى رسوله والرجم بالغيب. نعم،
وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية وقلة حياء مفتريها وعظم جرأته على الكذب، لأن من كتب القرآن الكريم أرسله من بلد إلى بلد أو من محل إلى محل لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم، فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد؟ ومن لم يكتب القرآن ولم يرسل من بلد إلى بلد لم يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمنا به تابعا لشريعته. وهذه الفرية الواحدة في هذه الوصية تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرها وقاحته وغباوته وبعده عن معرفة ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم من الهدى. وفي هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبها، ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو أكثر على صحته، ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد النكال على أنه صادق لم يكن صادقة ولم تكن صحيحة، بل هي والله ثم والله من أعظم وأقبح الباطل. ونحن نشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة ومن اطلع على هذه الوصية من المسلمين شهادة،
نلقى من اطلع على هذه الكتابة
أحسن عليك ومن اطلع على هذه الكتابة كذا شيخنا ومن اطلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربنا عز وجل أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخزى الله من كذبها وعامله بما يستحق. ويدل على كذبها وبطلانها سوى ما تقدم أمور كثيرة، الأول منها قوله فيها: لأن من الجمعة إلى الجمعة مات 160,000 على غير دين الإسلام، لأن هذا من علم الغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته وفي حياته لا يعلم الغيب، فكيف بعد وفاته؟ لقول الله سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الآية، وقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يذاد رجال عن حوضي يوم القيامة فأقول يا ربي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية أنها كذب قوله فيها: من كتب وكان فقيرا أغناه الله، أو مديونا قضى الله دينه، أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية إلى آخره. وهذا من أعظم الكذب وأوضح الدلائل على كذب مفتريها وقلة حيائه من الله ومن عباده، لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم، فكيف تحصل من كتب هذه الوصية الباطلة؟ وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم، ويتركوا الأسباب التي شرعها الله لعباده وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين ومغفرة الذنوب، ونعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية قوله فيها ومن لم يكتبها من عباد الله أسود وجهه في الدنيا والآخرة. وهذا أيضا من أقبح الكذب ومن أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية وكذب مفتريها، فكيف يجوز في عقل عاقل أن يكتب هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة، من كتبها كان غنيا بعد الفقر وسليما من الدين بعد تراكمه عليه ومغفورا له ما جناه من الذنوب. سبحانك، هذا بهتان عظيم، وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري وعظم جرأته على الله وقلة حيائه من الله ومن الناس. فهؤلاء أمم كثيرة لم يكتبوها فلم تسود وجوههم، وهنا جمع غفير لا يحصيهم إلا الله، قد كتبوها مرات كثيرة فلم يقض دينهم ولم يزل فقرهم. فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين الذنوب، وهذه صفات وجزاءات لم يأتي بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه القرآن الكريم، فكيف تحصل لمن كتب وصية مكتوبة مشتملة على أنواع من الباطل وجمل كثيرة من أنواع الكفر؟ سبحان الله، ما أحلمه على من اشترى عليه بالكذب. الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل وأفضح الكذب قوله فيها ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار ومن كذب بها كفر. وهذا أيضا من أعظم الجرأة على الكذب، من أقبح الباطل، يدعو هذا المفتري جميع الناس إلى أن يصدقوا بفريته ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار وأن من كذب بها يكفر. لقد أعظم والله هذا
الغريب، يعني بعض الناس قد يكذب بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء يعني لا يقولون عنه أنه يكفر ما لم يكن الحديث مشهورا متواترا. نعم.
وقال والله غير الحق، إن من صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافرا لا من كذب بها، لأنها فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة، ونحن نشهد الله على أنها كذب وأن مفتريها كذاب يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله ويدخل في دينهم ما ليس منه، والله قد أكمل الدين.
لا شك أن هذا من وحي الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ويريدون بذلك طمس الهوية الإسلامية الحقيقية، يريدون من وراء هذه البدع والمحدثات ماذا؟ إخفاء الدين الإسلامي الحقيقي حتى يكثر على الناس البدع فلا يعرف الدين المنزل. نعم.
قال رحمه الله والله قد أكمل الدين وأتمه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية 14 قرنا، فانتبهوا أيها القراء والإخوان وإياكم التصديق بأمثال هذه المفتريات وأن يكون لها رواج فيما بينكم، فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه، فاطلبوا الحق بدليله واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم، ولا تغتروا بحلف الكذابين، فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم آدم وحواء على أنه لهما من الناصحين، وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين كما حكى الله عنه ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فاحذروه واحذروا أتباعهم من المفترين، فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة والعهود الغادرة والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل. عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين وفتن المضلين وزيغ الزائغين وتلبيس أعداء الله المبطلين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويلبسوا على الناس دينهم، والله متم نوره وناصر دينه ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والمحدين. وأما ما ذكر هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمر واقع من القرآن الكريم والسنة المطهرة، قد حذر منها غاية التحذير، وفيهما الهداية والكفاية، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمن عليهم باتباع الحق والاستقامة عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب، فإنه التواب الرحيم القادر على كل شيء. وأما ما ذكر عن شروط الساعة فقد أوضحت الأحاديث ما يكون من أشراط الساعة، وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك، فمن أراد أن يعلم ذلك ووجده في محله من كتب السنة ومؤلفات أهل العلم والإيمان، وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه ومزج الحق بالباطل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزا الله الشيخ خيرا على هذه النصيحة العظيمة وعلى دحض هذه الفرية الكبيرة التي افتراها إبليس وأعوانه. على النبي صلى الله عليه وسلم.